ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، يحاسبهم أن يحصي أعمالهم. في الحساب دائر على معنى الإحصاء، وهو ما يكون من عد الحسنات والسيئات، هذا معنى الحساب. وقوله رحمه الله يحاسبهم يشمل جميع أهل المحشر، لأنه قال ويحشر الناس، ثم قال ويحاسبهم، أي يحاسب الناس. والحساب المثبت هنا هو لجميع الناس، ولكن الناس في حسابهم على نوعين: نوع توزن أعماله، تحصى حسناته وسيئاته وينظر أيهما أرجح، وهذا لأهل الإيمان وأهل التوحيد. ونوع يحاسب محاسبة العرض للعمل والتقرير عليه دون إحصاء الحسنات، لأنه لا حسنات له، وهذا في حق الكفار. إذن عندنا المحاسبة نوعان: نوع فيه إحصاء الحسنات والسيئات، وهذا لأهل التوحيد، ونوع هو عرض للسيء من العمل وتقريره عليه، وهذا للكفار. وهذا يبين انقسام الناس في الحساب على أحوال. فقوله ويحاسبهم الله تبارك وتعالى أي يحاسبهم على النحو الذي ذكرنا، إن كان المقصود أهل الإيمان فهو إحصاء الحسنات والسيئات، وإن كان أهل الكفر فأهل الكفر لا حسنات لهم. يقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والهباء لا يدرك منه شيء. وكذلك قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي حسابا، فلا يوزن، لأنه ليس له أعمال من الصالحات توزن، بل كلها قد ذهبت واستغرقت. وأهل الإيمان في محاسبتهم، أهل التوحيد في محاسبتهم على درجتين: درجة من يحاسب حسابا يسيرا، ودرجة من يناقش الحساب. تضمن هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قلت: يا رسول الله، أين قوله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني كيف يستقيم هذا مع قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ واضح الإشكال؟ الإشكال أنه أثبت حساب، وهنا قال من نوقش الحساب عذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليس الأمر كما فهمت من الآية، إنما ذلك العرض يعرض عليهم ما كان من أعمالهم، لكن لا يحاسبون حساب نقاش وسؤال تفتيش شتان بين هذا وذاك. إذن أهل التوحيد ينقسمون إلى قسمين في محاسبتهم. قال وتنصب الموازين، والموازين مرتبطة بالحساب، لأن الحساب الإحصاء، والموازين هي التي تظهر نتيجة المحاسبة. فالكفار ليس لهم حسنات، ولذلك قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا،
وأما أهل الإيمان فمنهم من ترجح حسناته ومنهم من تتساوى حسناته وسيئاته ومنهم من ترجح سيئاته على 3 أحوال. والموازين جمع ميزان وهو معروف في لسان العرب، يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط، أي العدل ليوم القيامة. والميزان غير العدل، فمن فسر الميزان بأنه العدل هذا من تحريف الكلم عن مواضع، فقد جاء في النصوص أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، والكفتان هما الثابتة، وأما اللسان فهكذا قال بعض أهل العلم. على كل حال الثابت أن له كفتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة، وهو في السنن وعند أحمد، وفيه يؤتى برجل يوم القيامة فيؤتى بصحائف 99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر، يعني ما لا نهاية لا يدركه البصر طولا، فتوضع في كفة، ويؤتى ببطاقة فتوضع في كفة فتطيش السجلات، والشاهد أن توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فهو ميزان حقيقي. والذي يوزن العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. قال: ثقيلتان في الميزان. وقال في حديث أبي مالك عند الإمام مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. فهذا وزن للعمل. ويوزن العامل كما في حديث عبد الله بن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ضحكوا على من دقة ساقي، قال: تضحكون من دقة ساقي، فوالله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. والحديث صحيح. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الكافر العظيم فلا يوزن عند الله جناحة، أو فلا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. وهذا يدل على أنه ليس له وزن، كما قال جل وعلا: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وهذه الموازين موازين قسط وعدل، كما قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. بعد ذلك تنشر الدواوين، تنشر أي تبسط وتكشف وتشاع. والدواوين جمع ديوان، وأصل الديوان الجريدة التي يكتب فيها الكتاب، فالديوان قرطاس من قراطيس الكتاب، فالدواوين هي القراطيس التي فيها أعمال العباد. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ثم قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول رحمه الله: وتتطاير صحف الأعمال. تتطاير أي كل يأخذ صحيفة عمله، والصحائف جمع صحيفة وهي الدواوين. فقوله: وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال، المعنى فيهما واحد، لكن أراد بذلك بيان انقسام الناس في هذا النشر إلى قسمين، حيث ينقسم الناس في نشر الدواوين وتطايرها إلى قسمين: قسم يأخذ كتابه بيمينه، وقسم يأخذ كتابه بشماله، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يفصل المؤلف رحمه الله في وصف الميزان، قال: والميزان له كفتان، هذا بيان أن الميزان حقيقي، وأنه ليس كما فسره المعتزلة وغيرهم بأنه العدل، بل هو ميزان حقيقي توزن به الأعمال. وأما ذكر اللسان فكذا فليس في حديث عبد الله بن عمر ذكر اللسان، لكن جاء في بعض الآثار ذكر ذلك، قال توزن به الأعمال، أي فائدة هذا الميزان توزن به أعمال العباد، كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه أي أعماله ومن خفت موازينه، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والمثقال أي وزن، وهذا يدل على أن الأعمال توزن، وهذا أوضح في الدلالة مما ذكر المؤلف، لأنه قال فمن ثقلت موازينه، لكن ما يدرى ما الذي يثقل، لكن قوله فمن يعمل مثقال ذرة دل هذا على أن الموزون هو إيش؟ العمل، خيرا يره من يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا من جملة ما يجب اعتقاده والإيمان به مما يكون في يوم القيامة، أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا يرده الناس يوم القيامة، قال ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، أي في أرض المحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين قبل أن يدخلوا الجنة. وقوله حوض، الحوض هو مجتمع الماء، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر هو الخير الكثير، يشمل ذلك كل فضيلة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بحوض عظيم يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي ذر وحديث ثوبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله قد أعطاه حوضا ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا في اللون، وريحه أطيب من المسك، هذا في الرائحة، وأحلى من العسل، هذا في الطعم، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، هذا في كثرته ووفرته وأنه كثير. فذكر بهاء الكيف وكثرة الكم، وين كثرة الكم؟ قوله عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، وما تقدم هو في الكيف. ومن فضله أنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أي لا يصاب بالظمأ، وهذا من فضل الله تعالى. وجاء في رواية أبي ذر عند مسلم طعمه أحلى من العسل، وفي رواية ثوبان قال طوله شهر وعرضه شهر، في رواية ثوبان طوله وعرضه سواء، طوله وعرضه سواء، فأخبر في هذا الحديث باستواء طوله مع عرضه، وجاء في بعض الروايات أن طوله شهر وعرضه شهر، وهذا بيان لسعته. قال والصراط حق، وإثبات الحوض مما توفرت به النصوص، ولذلك عده جماعات من أهل العلم من المتواتر. وقولوا لنبينا، هذا بيان ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفي أن يكون لغيره حوض، بل قد جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأوفرها وأعظمها. قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، الصراط فعال بمعنى مفعول أي مصروط، وفي اللغة يطلق الصراط على الطريق الواسع الرحب الذي لا ضيق فيه. ولهذا قال جماعة من أهل العلم إن هذا الصراط واسع، وقال آخرون في وصفه بل إنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا ينافي الوصف، فإن الصراط في كلام العرب يطلق على ما كان واسعا رحبا. ولا يعارض هذا وصف على القول بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، لا يعارض ما جاء من وصفه بالصراط لأنه طريق مسلوك، فيكون هذا من باب إطلاق الطريق المسلوك حتى على ما كان ضيقا، خلاف الأصل في إطلاق الصراط. يقول رحمه الله يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، يجوزه أي يعبره، والأبرار هم أشرف من يمر على هذا الصراط، وإلا فيمر عليه المقتصدون ويمر عليه الظالمون لأنفسهم، لكن المقصود بالأبرار هنا أهل الإسلام، أهل الإيمان، أهل التوحيد، وهم في جوازهم على مراتب ودرجات. قال ويزل عنه أي يسقط، والمقصود بالسقوط هنا الهوي إما قبله وهذا في حق الكفار، وإما أثناء العبور عليه ممن تأخذهم الكلاليب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين حديث أبي سعيد أنه في يوم القيامة ينادى بالناس فيقال من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع عباد الطواغيت الطواغيت، ويصرون إلى النار يلقون فيها، كما قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هؤلاء يزلون عن الصراط أي لا يأتونه، يسقطون قبل مجيئهم إليه. وأما من يمشي على الصراط فإنه على درجات، منهم من يجوزه سريعا ومنهم من يجوزه دون ذلك، وهم في سيرهم على مراتب أعمالهم، منهم من يمر كالبصر صلى الله من فضله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح الشديدة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كل هذا الاختلاف راجع إلى اختلافهم في أعمالهم، فعلى قدر سيرهم على الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيرهم على الصراط المستقيم على الصراط في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخل الجنة بشفاعته. هذا ذكر لبعض أنواع الشفاعة التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شفاعة خاصة ليس له فيها مشارك، وشفاعة له ولغيره من الشفعاء. أما النوع الأول فشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، وهي الشفاعة التي يأتي فيها الله جل وعلا لفصل القضاء وحساب الخلق، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعتذر عنها آدم وأولو العزم من الرسل. والنوع الثاني من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، أنا أول شفيع في الجنة، أي في دخولها. وثاني ثالث الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب. كل هذه الأنواع من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي مندرجة تحت القسم الأول. أما القسم الثاني فهي ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة والشفعاء، فهذه التي أشار إليها المؤلف بقوله ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخل الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان لما يدركونه من الفضل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هي التوسط في جلب الخير ودفع الضر، ومنها هذه الشفاعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي شفاعته في أهل الجنة في أهل النار الكبائر أن يدخل النار أن يخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا النوع من الشفاعة كما ذكرت يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فإن أهل الجنة إذا دخلوها تفقدوا قبل إذا أذن لهم في الدخول تفقدوا أصحابهم فيقال لهم فيقولون يا رب إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لا نراهم، فيقول الله تعالى لهم اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار. وهذه شفاعة أهل الإيمان. إذن هذه الشفاعة يقول فيها المؤلف يشفع النبي في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. يقول ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، يعني مثل هذه، لكن الذي ميز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة أن نصيبه منها أعظم من نصيب غيره، أن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة في هذا أعظم من نصيب غيره. ومن الشفاعات الثابتة الشفاعة في ألا يدخل من استحق النار ألا يدخلها، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. وهذا ما جاء في الصحيح من أن الأنبياء إذا عبروا الصراط يقولون اللهم سلم سلم، فهذا شعار النبيين يوم القيامة عند عبور الصراط اللهم سلم سلم. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا بيان أن شفاعة الشافعين لا تكون إلا برضا الله جل وعلا، وإلا لمن رضي له جل في علاه، كما قال سبحانه بحمده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما أهل الكفر فإنه لا تنفعهم الشفاعة لقوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، فهؤلاء لا تنفعهم الشفاعة كما قال تعالى فما عن الكفار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.